صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال على حجية الاستصحاب بأخبار الطهارة والحل، وقد بينا كيفية الاستدلال، ولكن قد يقال حينئذ، قد يقول قائل: إن هذه الأخبار لو سلمنا دلالتها على حجية الاستصحاب فهي لا تدل على حجيته مطلقا، وإنما تدل على حجية الاستصحاب في موردها، وموردها هو الطهارة والحلية، فيجوز استصحاب الطهارة ويجوز استصحاب الحلية. أما هل يجوز إجراء الاستصحاب فيما عدا الطهارة والحلية؟ يقول: هذه الروايات لا تدل عليه. الروايات موردها مختص بالطهارة والحلية، فلا يثبت الاستصحاب مطلقا، وإنما في خصوص هذا المورد. الجواب كلا. إذا ثبت دلالة هذه الروايات على حجية الاستصحاب ثبتت حجيته مطلقا، سواء في الطهارة والحلية أو في غيرها. لماذا؟ وذلك لعدم القول بالفصل، إذ لا يوجد أحد من الفقهاء ذهب إلى التفريق بين جريان الاستصحاب في الطهارة والحلية وبين جريان الاستصحاب في الموارد الأخرى، فمن يقول بجريانه في الطهارة والحلية يقول بجريانه في الموارد الأخرى ولا يفرق بينهما. إذن لعدم القول بالفصل والفرق بين الطهارة والحلية من جهة وبين الموارد الأخرى من جهة أخرى، لعدم القول بالفاصل، إذا ثبتت الحجية فإن الحجية تثبت مطلقة وفي جميع الموارد، إذ لا قائل بالتفصيل. يقول الاستصحاب يجري فقط في الطهارة والحلية، لأن مورد الروايات هذا: كل شيء لك طاهر وكل شيء لك حلال. هو هذا نحن نريد نقول، هو ذاك يقول إطلاق ماكو قدر متيقن في مقام التخاطب، أن الرواية تنص على الطهارة والحل ولا يمكن تعديتها. إحنا جوابنا عدم القول بالفاظ. قال: ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا، يعني لم يقل أحد قطعا بمن بالفصل بين الحلية والطهارة من جهة وبين سائر الأحكام من جهة أخرى، لم يقل أحد بالفضل لعم الدليل وتم. هاي لعم وتم خبر أنه بضميمة عدم القول بالفضل لعم الدليل وتم، يعني الدليل يكون عاما ومطلقا وتاما وليس مختصا بمورد دون مورد. طبعا اللام هنا لا حاجة لها، يعني لغويا هم ما لها معنى يعني. فنقول أنه بضميمة عدم القول بالفاصل فالدليل عام وتام ثم لا يقف. بعد أن بين المصنف رحمه الله رأيه في المسألة حيث قال إن هذه الروايات تدل بصدرها أو المغيى وهو كل شيء نظيف أو كل شيء حلال، صدر الروايات اللي هو المغيى تدل على الحكم الواقعي وليس على حكم ظاهري، وأنها تدل بذيلها أي بالغاية حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه حرام، تدل على الاستصحاب كحكم ظاهري أي تدل على بقاء واستمرار ذلك الحكم الواقعي، بقاؤه واستمراره شنو؟ ظاهرا، وهذا هو مفاد الاستصحاب، هذا ما قاله المصنف رحمه الله. الآن يريد أن يؤيد ويقوي ما قاله بموثقة عمار، الرواية الأولى يريد يأيد كلامه عن طريق شنو؟ موثقة عمار. فإن ظاهر هذه الموثقة وجود تفريع على نفس الغاية وليس على المغية أو مجموع الغاية والمغية، لا، التفريع فيها على نفس الغاية. خلينا نقرأ الرواية ثم نبين كيفية التأييد. الرواية تقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، فإذا علمت، ما بماذا علمت؟ بأنه قد قذر فقد قذر، فإذا علمت بالنجاسة فقد قذر. وما لم تعلم فليس عليك. نرى أن هذه الرواية ذكرت مغيى وهو كل شيء نظيف، هذا المغيى، حتى تعلم أنه قذر، هاي شنو؟ الغاية. كل واحد خليه بين قوسين، كل شيء نظيف مغيى، حتى تعلم أنه قذر، هاي شنو؟ غاية. ثم فرع عليه شنو قال؟ فإذا الفاء تفريعية تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبله. إذن قوله فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك، هذا متفرع على ما قبله. زين، ما قبله شنو؟ ما قبله أكو عندنا مغيى وأكو عندنا شنو؟ غايب. الظاهر يقول المصنف الظاهر أن هذا التفريع على خصوص الغاية وليس على المغير وليس على مجموع الغاية، لا فقط وفقط هو تفريع على الغاية لوحدها وتوضيح ذلك يتم من خلال بيان أمرين. الأمر الأول إن الغاية إما تكون غاية للحكم وإما أن تكون غاية للموضوع، فإن كانت غاية للحكم دققوا وياي في المثل، فإن كانت غاية للحكم فلها منطوق ولها مفهوم. منطوقها هو الحكم بالطهارة والحلية والنظافة، في خصوص هذه الرواية النظافة، الحكم بالنظافة أو الطهارة ما لم تعلم، ما دمت لم تعلم بالنجاسة فاحكم بالطهارة، هذا هو المنطوق. أما المفهوم هو إذا علمت بالنجاسة ارتفعت الطهارة فلا تحكم بالطهارة، إذن أنت احكم بالطهارة ما لم تعلم بالنجاسة، احكم بالطهارة هذا منطوق. زين مفهومه إذا علمت بالنجاسة فلا تحكم بالطهارة وإنما تحكم بالنجاسة، كما مثلا في صم إلى الليل، جملة الغاية بشكل عام، جملة الغاية تدل على ثبوت الحكم واستمراره ما دامت الغاية ليست متحققة، هذا المنطوق، فإذا تحققت الغاية ارتفع الحكم المغير وهذا هو المفهوم. فجملة صم إلى الليل شنو منطوقها؟ منطوق صم إلى الليل يجب الصوم ما دام الليل ليس متحققا، هذا المنطوق. مفهومها إذا تحقق الليل فقد انتفى وجوب الصوم، فمفهوم الغاية لا تقع في الاشتباه، مفهوم الغاية ليس هو الانتفاء عند الارتفاع كما تقدم قلنا سابقا، إن مفهوم الغاية معناه الانتفاء عند الثبوت، انتفاء الحكم المغير عند ثبوت الغاية. زين هاي القاعدة طبقها في محل كلام، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فشنو المنطوق؟ المنطوق هو الحكم بالطهارة وبقائها ما دام شنو؟ الغاية لم تتحقق وهي العلم بالنجاسة. فإذا تحققت الغاية العلم بالنجاسة ارتفع المغيا وهو الحكم. ليش قاعد أعيد وأكرر؟ هسه قد واحد يقول القضية واضحة لأن المعلقين شارحينها بالعكس. إذا تراجعون حتى بعض المعلقين المعتمد عليهم يعني من الوزن الثقيل كما يقال يعني شارحينها بالمقلوب يعني. يقول لك إذا علمت ارتفعت الطهارة، هذا هو المنطوق، وهو طاهر إذا لم تعلم، هذا هو المفهوم. لكن القضية شنو؟ بالعكس، أن تحكم بالطهارة ما لم تعلم، هذا هو المنطوق. فإذا علمت فارتفعت الطهارة، هذا هو المفهوم. زين، إذن نرجع المطلب. إذا كانت الغاية غاية للحكم فهي تدل بمنطوقها على الطهارة ما لم تعلم، وتدل بمفهومها على ارتفاع الطهارة إذا علمت بالنجاسة. أما إذا كانت الغاية غاية للموضوع فهي لا تدل على حكم شرعي أصلا، لا بمنطوقها ولا بمفهومها، وإنما غاية ما تدل عليه هو تقييد الموضوع بها. إذا كان القيد للموضوع مجرد تقييد لمن؟ للموضوع. يعني قضية حتى تعلم راح تتحول إلى قيد للموضوع اللي هو كل شيء. فش راح يصير الجملة؟ كل شيء ليس معلوم النجاسة فهو طاهر، فمجرد بيان لقيد للموضوع ولا تدل على حكم لا منطوقا ولا مفهوم. إذن النقطة الأولى اللي مبينها أن الغاية إن كانت غاية للحكم دلت على حكمين شرعيين بمنطوقها ومفهومها، أما إذا كانت غاية للموضوع فهي لا تدل على حكم لا منطوقا ولا مفهوما، وإنما غاية ما تدل عليه هو قيد للموضوع. هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا رجعنا إلى الرواية، نقرأ الرواية مرة ثانية. كل شيء نظيف، قلنا هذا هو المغير، حتى تعلم أنه قدر، هذه الغاية. ثم يأتينا التفريع، فإذا علمت فقد قذر. سؤال، إذا علمت فقد قذر، هذا يا حكم، هذا المنطوق لو المفهوم للغاية؟ إذا علمت فقد قذر، هذا المنطوق لو مفهوم؟ هذا المفهوم. وما لم تعلم فليس عليه، هذا حكم، هذا المنطوق، هذا المنطوق. فإذا هذه التتمة، فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، فيها إشارة إلى حكمين، وهذان الحكمان قد دل عليهما المغيا أو دلت عليهما الغاية. هذان الحكمان دلت عليهما شنو؟ الغاية، لأن الغاية بمنطوقها دلت على الحكم الثاني، وبمفهومها دلت على الحكم الأول. فهذان الحكمان يستنتجان من الغاية وليس من المغيا كما بينا، وإذا كان يستنتجان من الغاية وليس من المغير، فتفريعهما يكون على ماذا؟ فتفريعهما يكون بيانا للغاية وليس بيانا وتفريعا على المغير، لأن المغير لا يستنتج منه هذان الحكمان، وإنما هذان الحكمان يستنتجان من الغاية. فهذا التفريع لهذين الحكمين ظاهر في أن هذا التفريع خاص علما، خاص للغاية. فقوله فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، هو تفريع على الغاية بخصوصها، لأنها تدل عليهما منطوقا ومفهوما. بعدها ما مكملين المطلب. فإذا ثبت ذلك، ثبت أن هذين الحكمين متفرعان على الغاية، سؤال: متى يتفرع هذان الحكمان على الغاية؟ إذا قلنا بأنها غاية للموضوع، أو قلنا بأنها غاية للحكم. إذا قلنا قبل شوي في الأمر الأول، قلنا هذا التفرع إذا فرضنا أن الغاية غاية للحكم، وإلا لو كانت الغاية غاية للموضوع فلا يتفرع عليها حكم لا منطوقا ولا مفهوما. وبما أن الرواية فرعت هذين الحكمين، إذن إيش نفهم؟ إذن لابد أن تكون الغاية في الرواية غاية للحكم وليس غاية للموضوع. قاعد نسلسل بالمطلب. هو إذا كانت غاية للحكم وليس غاية للموضوع، فإذا كانت غاية للحكم وليس غاية للموضوع، إذن ثبت أن الحكم المغير هو الحكم الواقعي وليس حكما ظاهريا كما قال المصدر. شلون يعني؟ لأن المغير لا يدل على الحكم الظاهر إلا إذا افترضنا أن الغاية هي غاية للموضوع، فنقيد الموضوع بعدم العلم، فنقول كل شيء لم يعلم نجاسته فهو طاهر، فنستنتج الحكم الظاهري لأن الموضوع أخذ فيه الشك. إذن متى نستنتج الحكم الظاهري؟ إذا كانت الغاية غاية للموضوع، فيتقيد الموضوع بعدم العلم، فيكون الحكم المستنتج حكما ظاهريا. وبما أننا أثبتنا أن الغاية ليست غاية للموضوع وإنما هي غاية للحكم، إذن الحكم المستنتج حكم واقعي لأن الموضوع لم يقيد بالعلم، لأن الغاية ليست قيدا للموضوع، فالموضوع هو كل شيء حكمنا عليه بأنه نظيف، فيكون هذا بيانا للحكم الواقعي. وهذا هو ما قاله المصنف. ألخص لك المطلب سريعا. المصنف ادعى أن المغيا دال على حكم واقعي، ويريد أن يجعل موثقة عمار دليلا عليه أو مؤيدا له. شلون يخليه مؤيد؟ يقول لأن الغاية إذا كانت غاية للموضوع فالحكم ظاهري، أما إذا كانت غاية للحكم فالحكم واقعي. وبذيل الرواية فرع حكمان، وهذان الحكمان لا يتفرعان إلا على الغاية منطوقا ومفهوما، والغاية لا تدل على هذين الحكمين إلا إذا افترضنا أنها غاية للحكم، وإذا كانت غاية للحكم إذن الموضوع ليس مقيدا، فالمغيا دال على حكم واقعي. هذا ما يريد أن يقوله المصنف. طيب. ما يصير التفريع على الغاية، لأن المغيا لا يدل لا على الحكم بالمنطوق ولا المفهوم. ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار وهو قوله عليه السلام فإذا علمت فقد قدره وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد هذا الذيل يؤيد ما استظهرنا من هذه الرواية، اللي هو شنو استظهرنا منها؟ من كون هذا بيان لما استظهرناه من كون الحكم المغيا واقعيا، هاي واقعيا خبر كون، وإذا تريد العبارة تصير أوضح شو تقول؟ من كون الحكم المغيا حكما واقعيا وليس حكما ظاهريا، حكما واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه الأولي لا ظاهريا. المغيا لا يدل على الحكم الظاهري، لا ظاهريا ثابتا للشيء بما هو مشتبه ومشكوك وغير معلوم. لماذا؟ يعني إذا نريد نسوي ظاهري وثابت للموضوع غير المعلوم فلا بد أن نرجع الغاية غاية علما للموضوع، وإذا كانت الغاية للموضوع فلا يترتب عليها منطوق ومفهوم، وهذا يتنافى مع ذيل الرواية، لأن ذيل الرواية أشار إلى حكمين، فهذا دليل على أن الغاية غاية للحكم وليس غاية للموضوع، فنستنتج أن المغيا يدل على الحكم الواقعي. كيفية التأييد والاستشهاد، يقول لظهوره، ظهور من؟ ظهور الذيل المشتمل على حكمين، في أنه يعني شنو في أنه؟ الذيل متفرع على الغاية وحدها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الغاية إذا كانت غاية للحكم حينئذ يتفرع عليها هذان الحكمان، وإلا هذان الحكمان لا يتفرعان على المغيا. المغيا كل شيء فلا يتفرع عليه لا منطوق ولا مفهوم، في أنه متفرع على الغاية وحدها، وأنه يعني الذيل بيان للغاية وحدها منطوقها أو منطوقها، بيان للغاية يعني بمنطوقها ومفهومها. منطوقها ما هو؟ منطوقها وما لم تعلم فليس عليك، هذا ما دلت عليه الغاية بمنطوقها. ومفهومها فإذا علمت فقد قدر، دلت عليه الغاية بمفهومها. لا لها يعني لمن؟ للغاية مع المغيا، لأن لو أخذنا الغاية مع المغير هذا معناه أن الغاية صارت قيدا للمغير اللي هو الموضوع، وإذا كانت قيدا للموضوع لا يتفرع عليها حكم لا منطوقي ولا مفهومي، فبما أنه تفرع عليها حكم منطوقي ومفهومي إذن هي قيد للحكم وليس قيدا للموضوع كما لا يخفى على المتأمل. نعم منطوق الغاية شنو؟ أنا من أقول لك صوم إلى الليل، صوم إلى الليل شنو منطوقه؟ يعني شنو؟ لا منطوق الجملة كلها احنا نفسي الجملة التي اشتملت على غاية أو جملة الغاية، جملة الغاية منطوقها استمرار الحكم المغيّى ما دامت الغاية ليست موجودة. لا ما قاعد نحكي على التفرع، جملة الغاية تدل على استمرار الحكم ما دامت الغاية غير موجودة، هذا من أين استفدنا؟ استمرار الحكم ما دامت الغاية ليست موجودة استفدنا من الغاية، من الغاية نفسها، حينما قال المولى إلى الليل استفدنا إذن الصوم يستمر ما دام الليل ليس موجود، فهذا تفريع على منطوق الغاية وليس على المغيّى والغاية. لا لا ما قلت هذا الشيء، يعني أقول منطوق الغاية حتى تعلم، هذا هو منطوق الغاية. زين هذا المنطوق إيش راح يترتب عليه؟ إيش نفهم منه؟ استمرار الحكم بالطهارة ما دامت الغاية غير متحققة وهي العلم بالنجاسة، فما دمت لم تعلم فاحكم بالطهارة. هذا الحكم من أين أخذناه؟ أخذناه من قوله حتى تعلم، فإذا قال المولى حتى تعلم اللي هو منطوق الغاية نستنتج منه حكم، هذا الحكم هو استمرار المغيا ما دامت الغاية غير موجودة، هذا حكم، هذا مو مجموع الغاية والمغية، هذا الحكم وهو استمرار المغية ما دامت الغاية غير متحققة فهمناه من منطوق الغاية وهو قوله حتى تعلم. من قال لي حتى تعلم؟ إذن شفت همت استمرار الطهارة ما دمت لا أعلم بالنجاسة. زين مفهومها شنو؟ مفهومه إذا علمت فبعد ما يستمر الحكم بالطهارة، فهذا الحكم وهو استمرار الحكم أو عدم استمرار الحكم سبب استنتاجه هو حتى تعلم، إذا حصل العلم ارتفع الحكم، إذا لم يحصل العلم فالحكم مستمرون، هذا تابع لمنطوق الغاية ومفهوم الغاية. قال ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال. يقول الآن احنا بينا بهذه الروايات أن الاستصحاب حجة مطلقة، فبعد ماكو داعي نشير إلى الأقوال الأخرى ونتعرض إلى أدلتها، كله تطويل بلا طائل، لأننا أثبتنا بالدليل أن الاستصحاب حجة مطلقة. بلي كل الروايات احنا كن نرجع، طبعا ناقشنا بروايتين ثلاثة وإلا أغلب الروايات هي دالة على الاستصحاب مطلقة. نعم يقول المصنف لا بأس بأن نشير إلى تفصيل واحد، الآن فعلا نشير إلى تفصيل وننقده بالنقض أو الإبرام أو التأييد أو الرد، وهو ما ذهب إليه الفاضل التوني، حيث فصل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذهب إلى جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية وعدم جريانه في الأحكام التكليفية. وقبل تحقيق هذا المطلب، وأن رأي الفاضل التوني صحيح أو ليس صحيحا، نصرف الكلام إلى بيان حقيقة الحكم الوضعي. فما هي ماهيته؟ وهل هو مجعول استقلالا أو هو منتزع من الحكم التكليفي، أو هناك تفصيل في البين؟ فكون نبين شنو حقيقة الحكم الوضعي، ما هي أقسامه، هل هو استقلالي أو تبعي، حتى نجي بعد ذلك إلى بيان رأي الفاضل التوني. وقبل أيضا نقول، وقبل الدخول في بيان ماهية الحكم الوضعي وأقسامه، وأنه انتزاعي وتبعي أو استقلالي، نشير إلى ثلاث نكات بنحو المقدمة. النكتة الأولى، ما هي النسبة المنطقية بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الجواب، بلحاظ المعنى والمفهوم بينهما تباين كلي، فهما متغايران متباينان بشكل كامل. لوضوح أن السببية والشرطية والجزئية والمانعية وغيرها من الأحكام الوضعية تتباين مفهوما مع الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة من الأحكام التكليفية. فالشرطية شيء والوجوب شيء آخر، الجزئية شيء والاستحباب شيء آخر، تغاير مفهومي. إذن مفهوما بينهما تباين تام. أما إذا جئنا إلى عالم المصادق فبينهما تباين جزئي على نحو الموجب الجزئي، أي بينهما عموم وخصوص مواج. فقد يوجد لدينا حكم وضعي بدون حكم تكليفي، كما في الحكم بالضمان على الصبي إذا أتلف مال الغير، نحكم عليه بماذا؟ بالضمان، والضمان حكم وضعي. ولكن هل يترتب على الصبي وجوب، استحباب، حرمة؟ الجواب كلا، الصبي ليس مكلفا، فلا يترتب أي حكم تكليفي. وقد يوجد حكم تكليفي ولا يترتب عليه حكم وضعي، كما في إباحة الطعام للضيف، فالطعام مباح للضيف وهذا حكم تكليفي، لكنه لا يترتب عليه الملكية مثلا التي هي حكم وضعي. وقد يجتمعان معا، هم حكم وضعي وهم حكم تكليفي. كالزوجية، فإن الزوجية حكم وضعي يترتب عليها حكم تكليفي، وجوب التمكين ووجوب النفقة. الملكية، الملكية حكم وضعي يترتب عليها جواز التصرف فيما أمتلك، وجواز هبته أو هبته، وجواز بيعه وغير ذلك، وكلها أحكام تكليفية. إذن بينهما عموم وخصوص، من قد يجتمعان وقد يفترقان في موارد أخرى. هذا بالنسبة لمن؟ للنكتة الأولى اللي هي المقدمة الأولى. قال: ولا بأس بصرفه، صرف من؟ صرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع، يعني الحكم الوضعي، وأنه يعني الوضع حكم، يعني هل هو، وأنه هل هو حكم مستقل بالجعل مطلقا، ضيف لها كلمة مطلقة، يعني الأحكام الوضعية هي مستقلة دائما بالوضع كالتكليف، كما أن الحكم التكليفي مستقل هكذا الحكم الوضعي، أو الحكم الوضعي منتزع عنه، عن من؟ عن التكليف، وتابع للتكليف في الجعل مطلقا. هل هو استقلالي مطلقا أو تبعي مطلقا أو فيه تفصيل في الوضع تفصيل؟ يعني أحيانا يكون استقلاليا وأحيانا يكون تبعيا. لماذا نبحث هذا البحث؟ يقول: حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا في بحث الاستصحاب بين التكليف والوضع. شلون نفرق بيناتهم؟ بعدم حجية الاستصحاب في التكليف وحجيته في الوضع، وهذا ما ذهب إليه الفاضل التوني. حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل بالقول بحجية الوضع، يعني حجية الاستصحاب في الوضع وعدم حجيته في التكليف، فنقول: وبالله الاستعانة، نشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما، يعني بينهما تباين تام بلحاظ المفهوم، لكن لا خلاف ولا إشكال في اختلافهما في الجملة موردا، يعني بلحاظ الموارد والمصادق، النسبة بينهما عموم وخصوص، من وجه يختلفان في الجملة، يعني تباين جزئي وليس تباينا كليا، لبداهتي، هاي لبداهتي تعليل لقوله: لا خلاف في اختلاف التكليف والوضع مفهوما بينهما تباين كلي. لماذا؟ لبداهتي ما بين مفهوم السببية أو الشرطية اللي هي أحكام وضعية، ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب اللي هي أحكام تكليفية، ما بينهما لبداهة ما بينهما من المخالفة والمباينة الكلية، لكن هذا بلحاظ من؟ المفهوم. أما بلحاظ المصداق فمباينة جزئية. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية: هل تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، هل هذا التقسيم صحيح أو ليس صحيحا؟ مطلب سهل ما نتوقف عنده. الجواب: هذا يختلف باختلاف تعريف الحكم الشرعي، ف فإن عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي لإلزام الفعل أو إلزام الترك أو التخيير، إذا كان هذا هو تعريف الحكم فهذا سيكون مختصا بالحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة هي تختص بمن؟ بأفعال المكلفين لزوم الفعل في الوجوب، لزوم الترك في الحرمة، أو التخيير في الاستحباب، تخيير بين الفعل والترك والفعل أولى، وفي الكراهة تخيير بين الفعل والترك والترك أولى، وفي الإباحة التخيير دون أولوية. فسيكون التعريف مختصا بالأحكام التكليفية، وإلا الأحكام الوضعية ليس فيها إلزام بالفعل أو إلزام بالترك أو تخيير. إذن على هذا التعريف الحكم الوضعي ليس حكما شرعيا. أما إذا عرفنا الحكم الشرعي بأنه كل ما صدر من الشارع، كل ما صدر من الشارع، كل ما بينه الشارع، كل ما جعله الشارع تأسيسا أو إمضاء، كل ما جعله الشارع يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذن على التعريف الثاني يكون شاملا للحكم الوضعي. ويشهد لذلك تعبير الفقهاء كثيرا عن الحكم الوضعي بتعبير شنو؟ الحكم الشرعي. يعبرون عن الحكم الوضعي، فش يعتبرونه؟ حكم. فتطلق كلمة الحكم على الوضع لكن بالتعريف الثاني وليس بالتعريف، وهذا الإطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا، لأن الإطلاق المجازي خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة. قال كما لا ينبغي، هذه النقطة الثانية، كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي، لكن هذا على تعريف، على التعريف الثاني، بداهة تعليل لقوله لا ينبغي النزاع، بداهة أن الحكم افتح قوس وإن لم يصح تقسيمه، يعني الحكم إليهما إلى التكليف والوضع لا يصح تقسيمه ببعض معانيه، يعني على بعض التعريفات وهو التعريف الأول، ولم يكد يصح إطلاق الحكم بالمعنى الأول على الوضع، لا يصح، لكن إلا أن صحة تقسيم الحكم بالبعض الآخر، يعني شنو بالبعض الآخر؟ يعني ببعض المعاني الأخرى وهي التعاريف الأخرى إليهما، تقسيمه إليهما يعني إلى التكليف والوضع، وصحته، هذه صحة معطوفة على صحة السابقة، أن صحة تقسيمه وصحة إطلاق الحكم على الوضعي بهذا المعنى، يا معنى المعنى الثاني مما لا يكاد ينكر، هاي مما لا يكاد خبر، أن صحة التقسيم وصحة الإطلاق مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى، ويشهد به، بمن به؟ تقسيم الحكم إلى الوضع والتكليفي كثرة إطلاق الحكم عليه، على ماذا؟ على الوضع، كثرة إطلاق الحكم على الوضع في كلمات الفقهاء، وهذا الإطلاق يدل على ماذا؟ على أن الاستعمال حقيقي، فالحكم الوضعي حكم حقيقة، إن قلت مجاز نقول المجاز خلاف الآخر. والالتزام بالتجوز فيه في من؟ في إطلاق الحكم على الوضع في كلماتهم كما ترى. يعني شنو كما ترى؟ يعني مخالف للأصل ويحتاج إلى قرينة فلا يمكن أن نلتزم به. النقطة الثالثة إن شاء الله ستأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.